الإصحاح 26 يورينا بنفس التجربة اللي مرت قبل كده وبنفس الأحداث اللي حصلت قبل كده بتتكرر بصورة أخرى، علشان ربنا يعني يورينا درس إن الإنسان هو الإنسان توقع منه باستمرار الغدر والضعف، رغم إن شاول طلب عهد من داود في المرة السابقة وقال له احلف لي، وداود فعلا اداله العهد واخد شاول من ايدين داود هذا العهد ان داود لا يمكن ان يغدر به، الا ان شاول هو بنشوفه مرة تانية بيغدر بنفس العهد اللي اخده من داود. حقيقة ان هي دي حكايتي مع ربنا باستمرار، ان انا بطلب من ربنا عهد، بطلب منه طلبة وربنا بيدهاني، لكن برجع انا واعمل ايه؟ اغدر بربنا مرة تانية. انا اللي بكسر العهد، انا اللي بتخلى عن هذا العهد بارادتي الكاملة، لاني بسمع لكلام الناس وبخضع لارادة الناس ورغبات الناس ونزوات الناس. ثم جاء الزيفيون الى شاول الى جبعة قائلين اليس داود مختفيا في تل حفيلة الذي مقابل القصر؟ ناس اتحركت عشان تهيج داود تاني، تهيج شاول مرة تانية على داود، ولان شاول كانت مشكلته باستمرار انه بيشفق على نفسه، مجرد كده ما يلاقي حد بيطبطب عليه يعني وبيشفق عليه يبدي انصات جيد جدا ليه، وبكده هو بيضيع نفسه. الزيفيون دول يعني جايين يتمحلسوا لشاول، بيشفقوا عليه يعني عايزين يساعدوه، وهو عنده النقطة دي يحب اللي يشفق على نفسه لان نفسه دي هي الوثن اللي حطه وعمال يسجد له باستمرار. فقام شاول ونزل الى برية زيف ومعه 3000 رجل منتخب اسرائيل لكي يفتش على داود في برية زيف. ونزل شاول في تل حفيلة الذي مقابل القصر على الطريق، وكان داود مقيما في البرية، المرة دي كان في مكان مكشوف. فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه إلى البرية أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء، فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول. المرة اللي فاتت شاول دخل على داود والرجالة بتاعته بالصدفة، قابلوا بعض بالصدفة، لكن المرة دي لقوا ان داود بيتحرك ناحية شاول، سمع ان شاول جه هو راح لحد عنده. وجاء الى المكان الذي نزل فيه شاول ونظر داود المكان الذي اتضع فيه شاول وابنير ابن نير رئيس جيشه، وكان شاول متجعا عند المتراس والشعب نذول حواليه. فأجاب داود وكلم أخي مالك الجتي وأبيشاي ابن سراوية أخا يؤاب قائلا من ينزل معي إلى شاول إلى المحلة؟ فقال أبيشاي إن أنا أنزل معك. فجاء داود وأبيشاي إلى الشعب ليلا، وإذ بشاول مضطجع نائم عند المتراس ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه، وابنير والشعب متجعون حواليه. فقال ابيشاي لداود قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، دعني الان اضربه بالرمح الى الارض دفعة واحدة ولا اثني عليه، اضربه ضربة واحدة مش هي يعني الواحدة دي مش قاتلني. فقال داود لابيشاي لا تهلكه، فمن الذي يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ؟ وقال داود حي هو الرب ان الرب سوف يضربه او يأتي يومه فيموت او ينزل الى الحرب ويهلك، حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب. والان فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلم. فاخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وذهب، ولم يرى ولا علم ولا انتبه احد، لأنهم جميعا كانوا نياما لأن سبات الرب وقع عليهم. شاول كان عارف كويس ان الملك يبقى لداود ويتأكد من النقطة دي واعلن اعترافه رسميا ان الملك لداود. لكن بسبب اشفاقه على الذات سمع كلام الناس فرجع يعمل نفس الغلطة تاني انه ما زال يتحدى الله، ما زال يعاند في ربنا. هو متكل على قوته الزمنية ومتكل على الجيش اللي معاه، القوة اللي معاه دي مش قليلة، ممكن نتحدى بيها ربنا، ممكن نغير مجرى الاحداث. فربنا اداله اول درس كده خفيف، طب انت متكل على قوتك، طب كلكم تناموا وتغلبوا من طبيعتكم البشرية. دي ابسط حاجة. شاول ده اللي حاسس انه عنده قوة يقدر يتحدى بيها ربنا ويعطل اغراض الله واهداف الله، ربنا قال له لا انا يعني مش هعمل لك حاجة كبيرة، ده انا مجرد بس اسيبك ايه تنام، تتغلب من طبيعتك الجسدية. فوقع عليهم ثبات عميق لدرجة يعني ان داود يروح ويتكلم وياخد الرمح وياخد الكوز ويعدي في وسط المحلة، لان شاول كان نايم في وسط المحلة والشعب كله حاول يخترق كل ده ومحدش قادر يصحى، مغلوبين من الطبيعة بتاعتهم، الجسد التقيل اللي عايز ينام. الانسان اللي بيعاند ربنا ما تقولش ان انا ما بعاندش ربنا، لا ده احنا في اوقات كتيرة بنعاند ربنا. يوم ربنا بيدينا كلمة، ويوم ربنا بيدينا وعد، ويوم ربنا بيقول لنا حاجة واحنا بنفس القساوة والدماغ المقفول والمخ المقفل اللي في مخنا في مخنا، مش عايزين نتغير، مش عايزين نتجدد، مش عايزين نتوب، مش عايزين ندي ربنا حقه، تملي بصين لنفسينا ومتعتنا وراحتنا ومزاجنا، احنا بنعاند ربنا. طب انت يعني عايز تتمتع بطبيعة جسدك، عايز تريح هذا الجسد بتشفق عليه، طب هو الجسد اللي هيغلبك. فاحنا في مرات كتير لا نزال نعاند الله، بنرفض ربنا من جوه، يمكن ما بنرفضهوش بالكلام لكن من جوه كده في تيار رفض ناحية كل ما هو لله، ناحية كل شيء مقدس، ناحية كل شيء صح، بنميل بشدة جدا ناحية الغلط. نزاد لينا ان احنا نعيش في الغلط ونعيش في المتعة، وبالرغم احنا عارفين ان ده غلط وان ده ضد ارادة الله، لكن ما زلنا نعاند، مش عايزين نستجيب لعمل ربنا. فنزلوا هما الاثنين، داود خد الموقف، لا يعني مش هفضل في هذا الوضع على طول، لازم هعمل حاجة. فهو سأل مين يجي معايا، فهم افتكر قالوا بس بقى ده يعني داود غير ايه رأيه هيروح يقتل شاول. فنزل معاه أبيشاي، وده كان هيبقى بقى واحد بعد كده من القواد الكبار بتوع الجيش، وجه لقاهم كلهم نايمين بالشكل ده، وحاجة عجيبة ان الكل ينام في وقت واحد وبشدة. فقال له بس ربنا حبس عدوك في ايدك، دي فرصة من ربنا، بيكرر عليه نفس التجربة مرة تانية. هتقول ايه بقى؟ ممكن المرة اللي فاتت وانت رفضت، لكن ربنا بيقدم لك الفرصة مرة تانية، خطة واحدة وتنتهي كل اتعابك، وبعدين انت مش هتغلط لان ربنا هو اللي رتب لك الظروف. وبعدين حس كده يعني انه ممكن شاول هيفضل لسه يقول ما مدش ايدي على مسيح الرب، قال له ريح انت انا اعملها لك، اضربه ضربة واحدة مش هتنيها وخلص الموضوع. لكن مش معنى ان الظروف بتتهيأ ليا مرة تانية انها صح. خدوا بالكم من حياة يوسف الصديق ان التجربة كانت بتلح عليه كل يوم، لكن مش معنى ان كل يوم الظروف بتتهيأ ان التجربة صح. فقال له لا، ما خدش فرصة او احقق حاجة لنفسي بفرصة غلط، ما هوش موضوع انتهاز فرص، لكن الموضوع ده في غلط دي تبقى مش من ربنا. والعجيبة ان داود كان صاحي جدا، قال مش بس انا كمان مش همد ايدي على مسيح الرب، لكن انت كمان يا ابيشاي، لان من يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ. ودي كانت حلاوة داود، انه ما بيغلطش وكمان بيحافظ على اللي معاه من انه يغلط. ده انت لو قتلت مسيح الرب لا يمكن يكون ليك براءة، لا وانت مهم جدا عندي. كان ممكن يقول طالما انا ما غلطتش واحد تاني هو اللي غلط وحقق اللي انا عايزه نرميها على التاني. احنا في اوقات كتير بنعملها كده، نلبس التاني التهمة واحنا ما غلطناش شخصيا، لكن اخدنا او غلط التاني ده هو حقق اللي احنا ايه عايزينه. لكن ده لانه كان راعي فعلا امين، ما كانش بيغلط وما كانش يدفع حد تاني للغلط. كسلوك في حياتنا ان احنا ما نغلطش وما نسهلش الغلط لحد تاني عشان نستفيد من وراه. كان في رؤية مختلفة خالص ما بين داود وما بين ابيشاي. ابيشاي بيبص لشاول ده على انه عدو، نظرة سطحية، نظرة شكلية، نظرة تافهة. لكن داود كان ليه نظرة تانية خالص، ان شاول ده مش عدو، لكن شاول ده مسيح الرب. اصل الناس اللي عايشة مع ربنا باستمرار بيبقى لها نظرة مختلفة عن الناس اللي في العالم. الناس اللي عايشة مع ربنا بيبقى لها نظرة مختلفة عن الناس اللي عايشة في العالم. كان داود صاحب نظرة مختلفة باستمرار، شافوا جلياط انه شيء مخيف، لكن داود شافه انه ولا حدا من هذا حتى يعير صفوف الله الحي. ليه نظرة مختلفة عن الاخرين، وبيتأكدوا منها ان الانسان اللي عايش ربنا باستمرار بيكون ليه نظرة تختلف عن الاخرين. نظرة الاخرين ينظروا لحواليهم كاعداء، لكن نظرة اللي عايشين مع الرب يشوفوا ربنا حتى في الاعداء. فالمنظر ده بيتكرر كتير. تيجي في اخر حياة داود لما كان هربان من قدام ابنه، واحد يطلع له كده اسمه شمع ابن جيرة ويسبه ويرميه بالطوب، يقوم بردك ابيشاي يقول له مين ده اللي بيسبك؟ الكلب ده انا روح اموته لك. قال له اسكت انت مش شايف، ده ربنا قال له سب داود. انت ليك نظرة سطحية، لكن انا شايف ربنا حتى من خلال العدو، انا شايف عمل ربنا حتى من خلال العدو. عشان كده الانسان اللي عايش مع ربنا بتبقى له نظرة مختلفة عن اهل العالم. شاول نايم وفي سبات عميق والرمح عند راسه، يعني قريب جدا مش عند رجليه، ده مجرد انه يرفعه كده هينزله على قلبه على طول. عملية بسيطة جدا وكل الظروف مهيئة. لكن كان داود من النوع اللي ليه رؤية واضحة وشايف ربنا في كل الاحداث، عنده فن الانتظار كويس. لا هستنى لحد ما ربنا يديني فرصتي من ايده وبطريقة صح. وقال تعبير لطيف قوي، قال انا مستعجل ليه؟ شاول ده حاجة من ثلاث حاجات، اما ان ربنا هيهلكه، ربنا هو اللي هيضربه، لان شاول ده هيجي يوم ويموت موتة طبيعية، لان هيموت في الحرب. ما تستعجلش عشان ما تغلطش، لكن سيب ربنا يدي في الوقت اللي هو عايزه. هو راح لشاول مش عشان يقتله، لكن راح لشاول عشان يثبت له لتاني مرة ان انا هصفح وسامح. لا ده ظروف مختلفة خالص، الاولانية كانت في مغارة. بيتكرر تاني مرة وهنشوف ليه. ايوه المرة الاولانية كان في مغارة، ده في درية مكشوفة. المرة الاولانية كان في عين جدي، ده كان لسه. المرة التانية دي في برية زيف. المرة الاولانية كان شاول لوحده ومعهوش سلاحه، مرة دي نايم في خيمته والشعب ملتف حواليه ومعاه الرمح والكوز بتاعه. تعرفين الرمح والكوز اشارة لايه؟ الرمح ده اشارة لقوته، والكوز ده المية رمز الحياة. يعني هو اللي خده داود كان مسح جدا، خد الرمح عايز يقول له ان قوتك ما هياش بتاعتك وحياتك ما هياش بتاعتك، دفعت لدي مرتين ومع هذا انا بأصفح. لان هو تعلم انه ما يثقش في داود من زمان خالص لما كان اسف داود ما يثقش في ساول من زمان خالص لما كان بيضرب له بالقيصاره ويريحه وثلاث مرات ينشل عليه بالايه بالرمح. ده لو واحد منا يقول يعني لا فوت له مره، مش كل ايه مره بقى. لكن كان داود مثال جميل جدا انه يكرر الصفح والغفران للمره الثانيه، برغم انه يملك في المرة الثانية مقومات اكتر من المرة الاولى. كان يقول اديته فرصته مرة قبل كده كفاية، ما يستحقش. حقيقة ان ده كان رمز للي ربنا بيعمله معانا. ربنا مش بيكرر لينا الصفح مرة تانية، ده بيكرر لينا الصفح مرات ومرات ومرات، بالرغم ان احنا بنعمل نفس العناد ضد الله. لا يكف عن الصفح نصيحنا، لا يكف عن الغفران دينا. عشان كده اتمتع بغفران ربنا، لكن ما تستغلش غفران ربنا. واضحة دي ولا مش واضحة؟ اتمتع بغفران ربنا لكن ما تستغلش غفران ربنا. ربنا عنده استعداد فعلا انه يغفر مرة ومرات كتيرة جدا، لكن لو حس وربنا كشف القلب كويس ان الانسان بيستغل هذا الغفران استغلال سيء ليس لخلاصه، ولكن يعني عشان بيقول ان انا بضحك على ربنا، مش هيدي الغفران لهذا الانسان. الاستغلال السيء لغفران ربنا زي ما سمعت في قداس النهاردة، بطرس بيكرر نفس الآية اللي قالها بولس الرسول: احسبوا أنات الله خلاصا كما قال لكم بولس. ان الفرص الكتيرة اللي ربنا بيدهلنا وطول أنات الله ما نستغلهاش غلط، لكن نستغلها صح. لكن الحاجة الجميلة ان احنا لو غلطنا عن بعض حتى لو كان عن عناد، لكن طلبنا توبة حقيقية، ان ربنا عنده استعداد ان يغفر مرات ومرات ومرات ومرات، ولا يزال يغفر وسيظل يغفر الى الابد. وعبر داود الى العبر، وقف على رأس الجبل عن بعد والمسافة بينهم كبيرة، ونادى داود الشعب وابنير ابن نير قائلا: اما تجيب يا ابنير؟ المرة دي ما نداش على شاول، المرة اللي فاتت نادى على شاول، لكن المرة دي نادى على قائد الجيش بتاع شاول. مش عايز يكلم شاول بقى، لان شاول خد الدرس واعترف بالغلط لكن ما غيرش نفسه، فضل يشفق على نفسه ويسمع لكلام الاخرين. اما تجيب يا ابنير؟ فاجاب ابنير وقال: من انت الذي ينادي الملك؟ ابنير حس ان الكلام ده مش ليه، ده كلام للملك. فقال داود لابنير: اما انت راجل ومن مثلك في اسرائيل؟ مش انت راجل ومفيش حد زيك وعينك قائد الجيش، فلماذا لم تحرس سيدك الملك؟ كانه عايز يقول لشاول: انت معتمد على قوتك وعلى ذاتك وتفكيرك وسلطانك انك تقدر تتحدى ربنا وانك تقدر تعاند ربنا، طب دي قوتك ما عرفتش ايه تحرسك. ذكائك وجمالك ومواهبك وامكانياتك ما قدرتش تحرسك، لانه قد جاء واحد من الشعب وسمى نفسه واحد من الشعب، ما سماش نفسه الملك، لكي يهلك الملك سيدك. ليس حسما هذا الامر الذي عملت؟ حي هو الرب انكم ابناء الموت، لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب. العمل اللي حصل دي أنت تستوجب عليها الموت. فانظر الآن أين هو رمح الملك وكوز الماء الذي كان عند رأسه. وعرف شاول صوت داود فقال أهذا هو صوتك يا ابن داود؟ فقال داود إنه صوتي يا سيد الملك. ثم قال لماذا سيدي يسعى وراء عبده؟ لأني ماذا عملت وأي شر بيدي؟ والآن فليسمع سيدي الملك كلام عبده، إن كان الرب قد أهاجك ضدي فليشتم تقدمه، وإن كان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب لأنهم قد طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب قائلين اذهب اعبد آلهة أخرى، والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه الرب لأن ملك إسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد كما يتبع الحجل في الجبال. تلاحظوا ان مقاومة شاول المستمرة لداود بالرغم من استمرارها لم تفقد داود اتباعه، ظل يتكلم بالطباع كعبد وكبرغوث. الحجل ده نوع زي النعام كده سريع الجري ويقدر رجليه عاليه ورفيعه ويقدر يتسلق في الجبال، فيقول له مش هتعرف تجدني. فمقاومه مستمره من شاول لم تفقد داود اتباعه، وكان الاتباع ده فعلا هو سر قوه داود. وهتشوفوا ان كل ما يكون متبع كل ما يزيد نجاحه، وكل ما يزيد نجاحه كل ما يزداد اتباع اكتر، بعكس شاول كان كل ما ينجح كان بيتكبر، لكن داود كل ما ينجح كان يزداد اتباع. شاول قال له انت ابني؟ قال له انا ابنك، بس اسمع بقى في حاجه من الاثنين، لان يكون هيجانك عليا ده تأديب من ربنا ليا، يعني ربنا هو اللي مهيجك عليا، فاذا كان الوضع كده انا ايه قابل التأديب ده. اذا كان هيجانك ده من الرب انا قابل هذا الهيجان وانا خاضع لتأديب ربنا. دي نقطة حلوة كانت في داود، انه كان يقبل تأديب الله وكان يقبل انه يتغير، لكن شاول ما كانش بيقبل ان هو يتغير خالص، وكان يرى كل الامور اللي تتمت حياته بيستلمها من ايدين ربنا حتى الامور الصعبة. لكن لو كان الموقف ده بسبب كلام الناس، وانت بتسمع كلام الناس طب الناس دي تكون ملعونة امام الرب، برضك قضيته في ايدين مين؟ ربنا. وده ورينا نقطة مهمة اوي، خطورة الكلام السلبي اللي بتقوله الناس. يمكن واحد هو ماشي كده يرمي كلمة ويحس انها كلمة، هي كلمة هدامة يعني، لكن كلمة تافهة، لكن الكلمة دي تقع في ذهن واحد تاني وتبقى من الخطورة انها ممكن تدمر حياة اخر. خدوا بالكم الكلام اللي احنا بنرميه على بعض، خدوا بالكم من الكلام اللي احنا بنرميه على بعض. منساش في مرة كنا ابتدينا ندرس في درس الكتاب يوم الخميس سفر اللاويين، واحد من الخدام رمى كلمة صحيح ما كانش يقصدها، لكن شو عليكم خطورة الكلمة دي كانت ايه؟ واقف شوية مع الشبان كده، اللهم ايه سفر اللاويين ده اللي حندرسه ده كله ذبايح ودم وعك، مش هتفهموا منه حاجة. كلمة رمت اعثرت مجموعة كبيرة جدا وما خلتهاش تيجي درس الكتاب، وفاتها ان احنا فعلا كنا متمتعين جدا بسفر اللاويين. لكن واحد رمى كلمة ما قدرش خطورتها. عشان كده الكلام السلبي ليه تأثير. هما بيقعدوكوا كام ساعة
واحد كان قاعد ما كانش حاسس، لكن كان في واحد تاني متضايق. صحيح هم بيقعدونا كتير ليه؟ لا مش هنقعد. ما تبقاش حاجة ممسوخة، ما ترميش كلام سلبي تأثر بيه على غيرك. انت مش قادر خلاص، خد نفسك واحتفظ بما لك في نفسك، لكن ما ترميهوش على التاني. خطورة الكلام اللي بنرميه على بعض، الريفيين بنرموا كلام على داود هيجوا شاول، لكن الكلام ده في واقع الامر ارتد عليهم ان مسيح الرب داود جعلهم ملعونين امام الرب، جعلهم ملعونين امام الرب. ليه بقى؟ لان الكلمة السلبية اللي هيجوا بيها شاول ضد داود هتبقى على داود بخسارة عظيمة جدا. مش حكاية انه هيموت او مش هيبقى ملك، لكن الحكاية ان هم كده هيضطرون يعمل ايه؟ انهم قد طردوني اليوم من الانضمام الى نصيب الرب. اصل معنى الكلام ده خلاص، لان بعد كده مش هيبقى في فايدة، وان داود هيضطر انه يسيب نصيب الرب، يسيب الشعب المختار، يسيب العبادة، يسيب الله الواحد، ويروح يقعد في وسط الوثنيين، لا يتمتع بعبادة الله ولا يتمتع بوجود الله مع شعبه، وفي نفس الوقت ده هيرتد على شعب الله نفسه، لانه هيتحرم من قوة داود. وهنشوف ان من ضمن اسباب الهزيمة بعد كده لشاول ان ما كانش معاه داود. شوفوا خطورة كلمة. يمكن هم يعني زي ما انتوا قلتوا، واحد بيعلق امبارح على المطاردة ما بين شاول وداود، توم وجيري، حاجة لطيفة فن كده، لكن لا، ده مش توم وجيري، ده العملية دي ليها تأثير خطير جدا. اولا على داود انه يتحرم من نصيب الرب من كثر الضغطات المتوالية عليه، وثانيا على نفس الشعب ان الزيفيين دول هينكسروا، وشاول ده اللي لا بقوله، وحاولوا ان هم يجاملوه هيضيع، وهم هيضيعوا، كله هيضيع بسبب كلمة. والان لا يسقط دمي الى الارض امام وجه الرب. قال لهم دمي مش هيروح هدر، لاني قدام ربنا دمي لا يسقط الى الارض، مش هيضيع هدر. فقال شاول قد اخطأ، ارجع يا ابني داود لاني لا اسيء اليك بعد، من اجل ان نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم. المرة دي بقى قاله ارجع، تعال اقعد معايا. بس فين بقى بعد ما انت افقدت كل ثقة ايه فيك؟ هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا. لأول مرة هنا شاول بيعترف بقى بالخطايا بتاعته، انه ضل وانحمق، ومش حاجة كده بسيطة، لا كثيرا جدا انا عكيت الدنيا. ابتدى يحس بقى ان كل الامور لخبطت في حياته. فاجاب داود وقال هو ذا رمح الملك، عايز قوتك خدها، فليعبر واحد من الغلمان ويأخذه، والرب يرد على كل واحد بره وامانته، لانه قد دفع كالرب اليوم ليدي، ولم اشأ ان امد يدي الى مسيح الرب. وهو ذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني، كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب. ما قالش لتعظم عيني في عينيك، لا، لتعظم عيني في ايه؟ عيني الرب. وكأن داود حس، بس ما تزعليش من الكلمة دي، حس ان قضيته باستمرار خسرانة مع البشر. البشر دول قضيتي خسرانة معاهم، حتى اللي ممكن يحبوني ويجملوني واصحابي، توقع منهم ان قضيتك خسرانة معاهم. عشان كده اللي عملوا ان راح حول قضيته في ايدين مين؟ ربنا. البشر دول متقلبين، البشر دول ما تنتظرش منهم خير كتير، لكن حول القضية لربنا. وتلاحظوا ان موضوع كلام داود باستمرار
هو الرب. موضوع كلامه بيتكلم كتير قوي عن ربنا. ربنا متداخل في كل حتة زي ما سمعته في خلوة الصبح. هو ربنا كمان في درس الكتاب وربنا في الصلاة وربنا في الأكل وربنا في اللعبة. لابد أن يكون الله متداخل في كل أمور حياتي، في فصحتي وفي أكلي وشربي وفي اختياري. ما هو مشكلة شاول في التوبة أنه كان بيتوب كثير لكن ما بيستمرش وما بيتغيرش. كان بيبتدي يقف يبتدي يقف يبتدي يقف. في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. وتعلم انه يقول مع المزمور ادعوني في وقت الضيق انقذك فايه فتمجدني. فقال شاول لداود مبارك انت يا ابن داود انك تقدر، انك تفعل وتقدر. قال له انت انسان ملتزم، انت تقدر تعمل اللي بتقوله وتنفذه. وابتدى شاول يحس في نفسه انه لا هيقدر ولا هيعمل حاجة. وهنشوف ازاي ان الضعف في اصحاح 28 يصيب شاول لدرجة شديدة جدا جدا من الاعياء. لأ ده اسم الواحد من القواد، ده الكاهن اللي مات، ده شخص اخر. ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول الى مكانه، لكن هو تعلم انه مش هيقدر يرجع لشاول مرة تانية. في الفترة دهيت قاري شوية مزامير جميلة قوي، انا حديكوا عنوانها لكن تقدروا تبقوا تقروها على مهلكم. من ضمن المزمور اللي قال المزمور العاشر بدايته يقول لربنا كده لماذا يا رب تختفي في ازمنة الضيق. كانت نفسه تفقدت جدا جدا، فقال لربنا ليه انت مستخبي بقى؟ وقال له لما الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء، حتى متى تصرف وجهك عني؟ تعبت، لحد امتى هتسيبني؟ وقال المزمور الجميل الهي الهي لماذا تركتني، مزمور 22. وقال مزمور 69 خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي وغرقت في حمأة عميقة وليس مقر. 10 الى متى تنساني، 12 او 13، 12 في الأدبية لكن اعتقد يبقى 13 في الكتاب المقدس. الهي الهي 22 خلصني يا الله ده 68 او 69. لكن هي كانت فترة تعب نفسي جدا وجسدي جدا مع داود. داود ابتدى يتقل. هو في الاول خالص كان داود لوحده، كان مسؤول عن نفسه شخصيا، فكان بيخر وينط من هنا لهناك بسهولة. صحيح معه 400 واحد بيتحركوا، لكن هو كمسؤولية شخصية كان لوحده. لكن دلوقتي اتجوز 2، بقى عنده اسرة كبيرة وملتزم بيها وضغوطها كتيرة، والاسرة عايزة استقرار مش عايزة كر وفر ونط وعدم استقرار وعدم امان. فالضغوط بقت عليه كتيرة. هو مش ضامن شاول، مش واثق في شاول، في نفس الوقت حاسس ان ربنا بيتأخر قوي، عمال يقول لحد امتى، الى متى الى متى الى متى. في نفس الوقت ضغوطات الحياة بتاعته صعبة قوي.